السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بما نقول وما نسمع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، أسعد أن أصحبكم على هذه الشاشة المباركة بإذن الله، أنا ومعي أخي فضيلة الشيخ شريف رمضان، أسأل الله أن يسدده في دراسة السيرة، سيرة النبي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء، ليست قضيتنا الدراسة الأكاديمية، وإنما تقريب الناس من رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. هذه القضية التي نريدها، نسأل الله أن يرزقنا فيها الإخلاص. أول ما نبدأ قبل أن نتكلم في السيرة أو في غير ذلك، أو نتناول الأحداث والمواقف وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يسأل الإنسان نفسه سؤال: لماذا ندرس السيرة؟ إحنا ليه ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا سؤال مهم جدا، لأنك إذا سألت أي مسلم النهاردة، بل بالعكس ده غير المسلمين يعترفون بذلك، أن من هو أعظم إنسان على وجه الأرض؟
صلى الله عليه وسلم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة لا تجد اثنين من المسلمين يختلفون عليها. لكن إذا سألت أيضا أي مسلم يعترف بعظمة النبي، وقلت له ماذا تعرف عن النبي، أنا عايز أتكلم حتى عن المعلومات البدائية البسيطة، الأسس، أو مش الأسس، المعلومات الطبيعية عن أي إنسان. يعني مثلا تتخيل مسلم يحب النبي ويوقر النبي ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لتعزروه وتوقروه، هذا المعنى تجيش به نفسه، وبعد ذلك تجد مثلا لا يعرف أسماء زوجاته. تعرف مثلا أسماء زوجات النبي؟ تقدر تعدهم كلهم؟ أسماء أبنائه؟ أسماء العشرة المبشرين بالجنة؟ ماذا تعرف عن النبي؟ 63 سنة، منهم 23 سنة كفاح، عمل، دعوة، ماذا تعرف عنها؟ تقدر قد إيه تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أنا دلوقتي اديت لأي مشاهد الكلمة، اديت للمشاهد، اديت للأخ اللي واقف كده، قلت له خد اتكلم عن النبي،
اتكلم عن النبي،
قد ايه تتكلم؟
صلى الله عليه وسلم.
ساعة، ساعتين، ثلاثة. القضية التي أريد أن أقولها إننا يجب أن نعترف بداءة أننا لا نعرف النبي حق المعرفة
صلى الله
عليه وسلم. إن كما قال سعد بن أبي وقاص وغيره، إن كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله
صلى الله عليه وسلم
كما نعلمهم السورة من القرآن.
الله جميل.
ورؤيت عن علي زين العابدين ابن الحسين مثل ذلك. الشاهد أننا نريد أن نعرف النبي
صلى الله عليه وسلم
الذي نحبه، نعرف النبي الذي نتبعه، نعرف النبي لنسير من خلفه، لنقتدي به، لنعرف مواقفه، لنعرف الناس من هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. لابد أن ندرك أننا بعيدون عن سيرته، بعيدون عن حياته، وأننا لا يمكن أن تتقدم هذه الأمة، أن تتطور، إلا أولا أن تسير على طريقه. وحتى نسير على طريقه لابد أن نعرفه. قال الإمام الزهري رحمه الله في علم السيرة: علم الدنيا والآخرة قضية في منتهى الخطورة، فلا بد أولا قبل أن ننطلق في الأحداث، ننطلق في السرد، ننطلق في السيرة، إن كل واحد فينا يسأل نفسه أولا: لماذا أدرس السيرة؟ لماذا جئت لأكلمك؟ ولماذا جلست لتسمعني؟ أول نقطة، وأنا حتناول هذه النقاط مع أخونا الشيخ شريف، أول نقطة: لماذا ندرس السيرة؟ لأن السيرة دين. أنا أتمنى إن إخواننا يكتبوا النقط دي ورانا كده، النقطة الأولى لماذا ندرس السيرة؟ لأن السيرة دين. دين. السيرة سيرة النبي، تعلم سيرة النبي. ما هو لسه سعد بن أبي وقاص يقول لك كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله، مغازي يعني حياته سيره، المغازي يعني مواقفه، مغازي رسول الله كما نعلمهم السورة من القرآن. أنا عايزين نصل إلى هذا المعنى، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمها كالصلاة كالصيام، واجب، واجب على كل إنسان. قال ربنا سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حتى تتأسى به لابد أن تعرفه أولا. أنا همشي وراء إنسان لا أعرفه كيف؟ كيف إن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والاقتداء فرع المعرفة، الأول أعرفه حتى أقتدي به. كيف أدعي أننا أقتدي بالنبي ولا أعرف سنة ولا أعرف حياته ولا أعرف كفاحة ولا أعرف عقيدته ولا أعرف كذا ولا أعرف عنه؟ طبعا أعرفه، لكن أعرفه معلومات هامشية، معلومات عادية، مجرد ثقافة. لا، دراسة السيرة ليست ثقافة طرفا ثقافيا يعيش فيه الإنسان المسلم، إنما دراسة السيرة دين، دين تتعبد به لله سبحانه وتعالى، دين كالصلاة وكالصيام. عندما تسأل نفسك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، شيء غريب جدا. أنا أقدر أتكلم قد إيه عن النبي حبيبي 63 سنة؟ أتكلم عن أبي، أعرف أتكلم حتى في السياسة النهاردة، كل الناس تتكلم بطلاقة، وما هلك قوم إلا أورثوا جدلا، لكن دي مش قضيتنا. السؤال هنا، عندما تسمع قول ربك سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، اسمع ربنا، اسمع قول ربك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال القرطبي وغيره نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كفروا بالنبي. طبعا منهم عبد الله بن سلام الصحابي الجليل الذي شذ عن هذه القاعدة وآمن بالنبي
صلى الله عليه وسلم.
لكن لما تقف عند هذا المعنى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، اسمع دي بقى، الذين كفروا برسول الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل الذين أحبوه واتبعوه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟
الصلاة والسلام.
دي القضية التي نريد أن نقف عندها، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عبد الله بن سلام كان يقول والله إني لأعرف محمدا رسول الله بصفته كما أعرف ابني، ومعرفتي لرسول الله أشد، عارفه أكثر من ابنه. نريد أن نصل إلى هذا المعنى، إن كل مسلم يجب أنه يغار، إنه يبقى جواه إزاي إنسان لم يؤمن بالنبي يعرف النبي. أقول لك ربنا قال كده الذين آتيناهم الكتاب. لما تجد إن مثلا غاندي يقول لم أقرأ تاريخ إنسان غير مجرى الحياة مثل محمد نبي المسلمين، لما تسمع برنارد شو مثلا يقول والله لو كان محمد بيننا لحل مشاكل الدنيا واحتسب جانا قهوة صباحا، وده كان أيام الحرب العالمية الثانية. لما تسمع برنارد شو أيضا بيقولك لقد قرأت تاريخ محمد، ألا تغار؟ الله، كيف أن المسلم لا يعرف تاريخ نبيه؟ علشان كده بنقول لما نسمع عن الصحابي سيدنا أنس فيما رواه الترمذي وغيره قال عددت 17 شعرة بيضاء في لحية النبي ورأسه.
الله الله،
انت متخيل يعني ايه؟ دي ناس بتعد الشعر الشايب في حياة النبي.
ما شاء الله، بيحبوه
المعرفة. نعم
بيحبوه.
صدقت
صلى الله عليه وسلم.
اننا نريد ان نوقن ان معرفة رسول الله دين، ان حياة رسول الله دين، يجب أن نتعلمه دين. نحب أن كل إنسان يخرج النهاردة متحمس يريد أن يقرأ تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأولى نكتب كده، دراسة السيرة دين. النقطة الثانية بقى يقولها لنا أخونا الشيخ شريف رمضان.
جزاك الله كل خير شيخنا الشيخ حالي نصر، ربنا يبارك فيك، واجعل وادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه المقدمه في ميزان حسناتك وحسناتنا يوم القيامه. آمين. وان يبارك فيكم وان يبارك في هذه القناه المباركه. آمين. الطيبه، وفي العاملين عليها وفي كل المشاهدين. احبتي في الله، اقول ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وأي الموت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، قال أهل العلم أن الأصل من الخلق هو عبادة الله رب العالمين، أي أن الحكمة من خلق الله رب العالمين لخلقه أن تعبد أنت الله جل في علاه. لذلك قال رب العالمين في آية سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نفي واستثناء يفيد الحصر. النفي وما خلقت الجن والإنس نفي، واستثنى رب العالمين بأداة الاستثناء إلا ليعبدون. فالعبادة هي الأصل من الخلق، وهي الغاية العظمى لك أن تعبد أنت الله رب العالمين. لذلك قال أهل العلم: إذا أراد العبد منا أن يصرف عبادة ما لله رب العالمين، وهذا هو المفروض عليك أن تصرف كل لحظة تمر عليك لله، قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بذلك لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال أهل العلم: إذا أراد المرء منا أن يتقرب إلى الله بعبادة، لابد أن يوفر في هذه العبادة شرطين. الشرط الأول الإخلاص، أن يكون عملك خالصا لله رب العالمين، تبتغي به وجه الله، تريد به مرضات الله. قال الله رب العالمين في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي العمل. وقال رب العالمين في الحديث القدسي الذي رواه عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا هو الإخلاص. الشرط الثاني المتابعة، أن يكون عملك على هدي رسول الله، أن يكون عملك على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال أهل التفسير: هذه الآية سميت بآية المحنة لأن الله يمتحن فيها عباده، وسماها بعض أهل التفسير آية المحبة لأن الله جل في علاه وضع محبة النبي، وضع اتباع النبي، معذرة، وضع اتباع النبي بين محبتك لربك ومحبة رب العالمين لك. فمن أراد أن يؤكد على حبه وأن يدندن على حبه لله عليه باتباع النبي فاتبعوني، ومن أراد أن يحبه الله سبحانه وتعالى عليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
يعني كده يا شيخ شريف،
فضل.
نفهم أن من أهداف دراسة السيرة تحقيق قضية الاتباع والإخلاص.
أحسن.
الإخلاص والاتباع،
نعم،
عشان
نعم.
نحط جمالنا في نعم. في إطار يفهمه نعم. المستمع.
من أهداف السيرة الإخلاص لله رب العالمين واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعرفة سيرته،
إن تحقيق ده مرتبط بمعرفة النبي
صلى الله عليه وسلم.
مش هتعرف تبقى مخلص،
نعم،
مش هتعرف تبقى متبع إلا إذا
تعلمت السيرة.
عرفت، نعم،
بل أنت الرجل الذي تتبع.
خليها دي بقى نمرة اتنين.
نعم،
تفضل.
الله خير.
نعم، كم تفضل.
لذلك من أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يفتش في حياته كيف عاش، كيف بعث، كيف نبئ صلى الله عليه وسلم، كيف عاش في مكة ودعا إلى الله رب العالمين، كيف هاجر من مكة إلى المدينة ومكة أحب البلاد إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف استقبل الأنصار رسول الله، وكيف عاش النبي في المدينة وكون دولة إسلامية حكمت العالم كله بأسره في 10 سنين عليه الصلاة والسلام. لذلك من شروط العبادة الاتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول. لما؟ لأنك اتبعت غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ده خلاف النبي، يقول لك لا ده هي دي السنة، لم يثبت على النبي ذلك، لا يسمع لكلامك.
دي متحققة من ايه؟ من قضية الجهل.
نعم،
بالنبي.
رقم واحد، احسنت، جزاك الله خيرا. اعظم اسباب
يعني عايزين
هذا الخسران.
الله يخليك يا شيخ شريف، انا عايز افهم منك.
تفضل.
انا غلبان.
طب انت عرفت
الله يجزيك خير. ان من ان كثير من الناس،
نعم،
الذين يخالفون النبي
صلى الله عليه وسلم
قد يكونوا لا يتعمدون مخالفته،
نعم،
انما اوقعهم جهلهم به في هذه المخالفه، لو عرفوه احبوه واتبعوه.
ودي بقى قضيتنا. قضيه المدرسه الربانيه.
بلاش لو عرفوه، ان عرفوه، لان عرفوه. لو تفيد ايه؟
طيب.
انعدام الشرط لان
ان عرفوه.
احبوه.
ودي قضيتنا شيخنا الشيخ علي. ودي من اهداف المدرسه الربانيه، ادعو الله ان يجعلها ربانيه خالصه لله رب العالمين.
امين امين.
ان احنا نعرف الناس بالنبي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. من هو؟ نسبه، زوجاته، كيف عاش، كيف هاجر،
حياته، كفاحه،
نعم،
جهاده.
لابد ان تجعل سيره النبي قضيه حياه،
فكره
صلى الله عليه وسلم،
يعني قضيه الاتباع الفكري،
نعم،
الاتباع النفسي،
نعم،
الاتباع الشعوري. قضايا اعلى اعمق بكثير قضيه الاتباع الشعوري، ان تكون مشاعرك مشاعره
صلى الله عليه وسلم، ان تكون انت هو صلى الله عليه وسلم،
انت كهو،
نعم،
كهو،
انت كهو،
نعم.
لذلك انا دائما اطرح سؤال استنكاري، اقول كيف بالمرء الذي يدعي محبه النبي لا يتعرف على النبي، لا يتعرف على نبيه ورسوله وخليل ربه صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ هو خير خلق الله على الاطلاق،
نعم،
خير من وطئت قدماه الارض رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخ رسول الله، الرحمة المهداة هي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة رسول الله
صلى الله عليه،
صاحب المقام المحمود رسول الله عليه الصلاة والسلام، صاحب الحوض المورود رسول الله، صاحب الشفاعة العظمى رسول الله، أول من ينشق عنه القبر رسول الله، أول من يدخل الجنة ولا فخ رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف يكون هذا هو نبينا ورسولنا وخليل ربنا ونحن كأمة إسلامية كمسلمين لا نتعرف عليه؟ وأريد من شيخنا جزاك الله خير أن أنبه على شيء. نحن من خلال السيرة سنكسر حتما من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم،
لا شك.
لذلك لابد أن نتذكر سويا أن رب العالمين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي في السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام: البخيل الحقيقي، مش اللي معوش فلوس، اللي ما بيدكش، لا، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم.
لا فيما هو أبعد يعني، نعم. كمان أقصدي ما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث أبي بن كعب قال: دخلت على رسول الله فرأيته مستبشرا، حديث البخاري،
نعم نعم،
فرأيته مستبشرا فقال بما بشرك، وعن عبد الله بن مسعود أيضا،
نعم،
بشرنا بما بشرك ببشرك يا رسول الله، فقال: والله نزل علي جبريل فأقر عيني وقال: ألا يكفيك أن من صلى عليك صلاة صلى الله بها عليه 10.
نعم، الله أكبر.
نقطة مهمة أوي،
الله يصلي على المرء إذا صلى المرء على النبي
صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
عايز أقول ان بس انا عايز لمحه من الحديث ده لانه جه على ذهني الان. ان النبي صلى الله عليه وسلم استبشر فرحا بان برزق امته، ان من صلى علي صلاه صلى الله بها عليه عشره.
نعم.
مش قضيته هو، لا ده قضيته ان اللي هيصلي على النبي، ما تصلي على النبي
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم، ان من صلى على النبي
صلى الله عليه وسلم
يرحم من الله، وصلاه الله على عباده رحمه.
نعم. نعم.
يرحم.
نعم.
من الله عشرا، عشر رحمات
لقطة طيبة،
عشر رحمات من الله،
من الله
يعني شوف رحمة الله، عشر رحمات بإيه؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم صلى الله.
فأنا كده فهمت من الشيخ شريف، يمكن أنا برضو عشان نرتب كلامنا بشكل لإخواننا، أن فوائد دراسة السيرة أولا كما قلت دراسة السيرة دين.
نعم.
نمرة اثنين، لا يتحقق الاتباع إلا بمعرفة النبي
صلى الله عليه وسلم.
وطبعا الاتباع مضاد الابتداع.
نعم.
اللي قلنا أن ممكن الناس تقع فيه بجهل.
نعم.
بجهل يعني أنا آسف برضو لازم نبين لإخواننا، اوعى تفتكر كلمة جهل يعني أنا بصم حد، لا لا لا، أنا أقصد أنه لا يدري المسألة. كلمة جهل يعني مش عارف النقطة دي، مش عارف القضية دي، هو لو عارفها كان عملها.
نعم.
كان اتبع يعني كان بقى فوق ما نريد
صلى الله عليه وسلم.
هذه نقطة. النقطة الثالثة اللي أريد أن نريد أن نؤصلها اللي قالها برضه أخونا الشيخ شريف، ودي فائدة أنا شايف دي من أعظم فوائد دراسة السيرة، كثرة ذكر النبي والصلاة عليه.
عليه الصلاة والسلام.
كثرة ذكر النبي والصلاة عليه.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة.
أريد أن أتفرع إلى نقطة رابعة بعد إذنك.
تفضل.
يعني نضع كلامنا في نقاط محددة كده. لماذا ندرس السيرة؟ قضية أخرى في منتهى الأهمية. عنوانها السيرة نموذج عملي لتمكين الأمة. السيرة نموذج عملي لقضية التمكين مراحله وخطواته. نشرح في عجالة.
نعم.
التمكين مستقبل عقدي محتوم لهذه الأمة، بمعنى أننا نؤمن أن الله سيمكن للمسلمين في هذه الأمة، أن الله سيمكن لنا على الأرض قبل الجزاء يوم القيامة، أن الله سيمكن لنا على الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، في الأرض هنا، كما استخلف الذين من قبلهم. إذن التمكين وعد محتوم، التمكين عقيدة نؤمن بها كإيماننا بالله.
إن الدين لواقع.
التمكين واقع نؤمن بك إيماننا بالله
سبحانه،
كإيماننا أن محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
كإيماننا بهذا الدين نؤمن أن الله سيمكن لنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيما رواه أحمد وابن حبان من حديث أبي بن كعب قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة في الدين. الثناء غريبة جدا لما العلماء وقفوا عند هذا الحديث، الثناء يعني الرفعة.
نعم.
كأنه يقول الرفعة والرفعة يبني عليها، كأنها رفعة ورفعة.
نعم.
بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة في الدين والتمكين في الأرض، نص واضح من النبي، والتمكين في الأرض.
نعم.
ومن عمل بهم من عمل الآخرة بعمل الدنيا فلا حظ له في الآخرة.
الله
نسأل الله العافية. إذن التمكين وعد من الله سبحانه وتعالى، لا مجرد سعي نسأل، لا وعد. لكن المشكلة كيف يتحقق؟ هي دي القضية. إذا كان وعد الله التمكين، الطريق أين؟ نتمكن إزاي؟ القضية واضحة في الآية
شيخنا.
وعد الله الذين آمنوا منكم
وعملوا
الصالحات.
نعم.
طب أنا عايز أعرف نؤمن إزاي ونعمل الصالحات إزاي؟ ما المشكلة النهاردة إن اللي ده بيقول لك أنا مؤمن بالله وأنا الطريق ده صح، وهذا يقول لك أنا مؤمن بالله والطريق ده صح، وهذا مؤمن بالله والطريق ده صح. إحنا عايزين نشوف خلاص الطريق الأصح الصحيح الذي لا يختلف عليه أحد. مين أفضل من آمنوا وعملوا الصالحات؟ النبي
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم والصحابة. هي دي القضية.
نعم.
كيف نعرف طريقهم؟ بالسيرة.
نعم.
إذن السيرة تعرفني الطريق الصحيح، الطريق الوحيد للتمكين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط واحد ومستقيما فاتبعوه. إن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك خط رسول، لما النبي صلى الله عليه وسلم خط رسول الله خط حديث البخاري بن مسعود، وخط وفرع منه خطوطا فقال هذا صراط الله مستقيما. وكلمة الاستقامة مرتبطة بهذا الطريق، لا انحراف فيه، لا عوجا ولا أمتى. إذن من انحرف لا يمكن أن يدرك الغاية، زي سيدنا عمر كان بيقول إني خلفت صاحبين سبقاني إلى الجنة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر، صاحبين سبقاني إلى الجنة، فإن سرت غير طريقهما لا ألقاهما بعد ذلك أبدا. إذن بس أبو بكر يقول لست بتارك شيئا كان يفعله رسول الله، إني لأخشى إن تركت سنته أن أزيغ.
نعم.
أبو بكر يزيغ. إن مشكلة النهاردة أن هذه أمة زاغت.
نعم.
آية غريبة أوي يا شيخنا، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. حيران، شوف كلمة حيران دي. حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. هي دي القضية، إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
يعني عاوز أقول بإذن فضيلتك طريق التمكين هو طريق النبي
صلى الله عليه وسلم،
وعشان أتعرف على النبي لازم أقرأ سيرة النبي. هل التمكين، السؤال اللي عاوز حضرتك تبينه لي، هل التمكين حدث بالنبي وحده صلى الله عليه وسلم، ولا هناك عصابة من الصحابة، جماعة من الصحابة وقفوا إلى جواره صلى الله عليه وسلم وكان يشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا من خلال دراستي للسيرة ومن خلال دراستي المشاهدين للسيرة، هيتعلموا سيرة النبي بس ولا سيرة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا ما كنا سنقوله. بالمناسبة كلمة عصابة من الصحابة،
طيب،
هي كلمة صحيحة.
نعم.
لأن العصابة هي جماعة الخير،
جزاك الله خير،
وعكسها الطغمة.
أي نعم.
جماعة الشر.
نعم.
يقول لك قبض على تشكيل عصابة مسلحة، ده غلط، لكن ما علينا. طبعا هي القضية اللي أنا عايز أقوله هنا، إن قل إن هدى الله هو الهدى،
هو الهدى،
هو الهدى، هو الهدى الحقيقي الوحيد، وأفضل من عرف هدى الله هو رسول الله، وأفضل من تعلموا منه هم الصحابة صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولا يمكن أن نتعرف على هذا إلا من خلال السيرة، دراسة، فهم السيرة. قضيتنا أننا لا يمكن أن نسير على طريق التمكين، ولا يمكن أن نفهم طريق التمكين إلا بدراسة السيرة، دراسة مراحل السيرة. شوف السيرة، لما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة أولا سرية، ثم أنذر عشيرتك الأقربين، ثم بعد كده الجهر بالدعوة، ثم مرحلة كف الأيدي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم الهجرة وترك الأموال والأولاد، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة أخرى، مرحلة الجهاد ورفع راية الجهاد عند وجود الدولة المسلمة، ثم مرحلة الفتوحات ونشر الدين ونشر الدعوة. العجيبة جدا أنك تقف هنا نقطة يا شيخ شريف قبل ما انتقل للحوار إليك، بس معلش أبينها في دقيقة.
فضل تعتمد
بدي من فوائد دراسة السيرة معرفة مراحل التمكين. أنا أرى أن مشكلة تعيشها الأمة الآن أننا لا نتبين حقيقة كل مرحلة من مراحل التمكين يجب أن نمر بها. نحن نقفز بين أسوار التمكين، أخشى أن تكسر أقدامنا في هذه القفزات.
شيخنا،
أنا أريد أن أقول شيء سيد.
فضل.
الذي أريد أن أقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عبد الرحمن بن عوف، ده قبل الهجرة بثلاث سنين.
نعم.
قال له والله كنا في الجاهلية أهل منعة، فلما جاء الإسلام صار القوم يستضعفوننا، أفلا نجابههم؟ فنزلت الآية، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، مرحلة كف الأيدي. ولما الأنصار يقولوا لرسول الله نميل على أهل الوادي، قال إنا لم نؤمر بقتال. نفس القضية بعد ثلاث سنوات، نفس الوحي، نفس القرآن الذي قال لهم ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يأتي فيقول لهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا.
نعم.
إذن أمرهم بالجهاد. طب لما اختلف الأمر هنا عن الأمر هنا؟ قضية الواقع.
إذن لابد السيرة
تعلمك دراسة الواقع.
إذن لابد من دراسة السيرة شيخنا أن ننزل أو أن نسقط هذه السيرة على واقعنا اليوم،
أن نفهم السيرة أولا.
نعم. أي نعم.
ونعرف أن السيرة دين، وأن يكون عندنا يقين. يقين مهم جدا أننا نحن عندنا يقين أن هذه الأمة لا يمكن أن تنتصر إلا ولا يمكن أن يمكن لها إلا بالسير على خطوات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو النموذج الفعلي لإقامة الحياة الإسلامية، إقامة الرجل المسلم والمرأة المسلمة والأسرة المسلمة، قضية الصحابة، قضية المجتمع، قضية هذه الأمة من أول الرجل. لما سلمان الفارسي يقول علمنا رسول الله كل شيء حتى القراءة،
نعم صلى الله عليه وسلم،
لما عبد الله بن مسعود يقول ما مات رسول الله إلا وما طائر في السماء إلا وعندنا منه خبر،
نعم.
إننا لابد أن نوقن أن هذا أن النموذج نموذج السيرة النبوية هو النموذج العملي للشرع الرباني، وأن هذه الأمة لا يمكن أن يمكن لها حقا التمكين الذي أراده الله إلا بالسير على هذه الخطوات. إذن ندرس السيرة كنموذج عملي لطريق التمكين.
دي النقطة الخامسة.
النقطة السادسة.
السادسة طريق التمكين هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا ابتدي في النقطة السادسة.
النقطة السادسة. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، من فوائد دراسة السيرة وأسباب دراسة السيرة،
نعم،
زيادة الإيمان بأن محمدا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وتحصيل اليقين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
كيف؟ إذا قرأت سيرته صلى الله عليه وسلم وتبينت لك آيات ومعجزات إذا صح اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم، تيقنت أنه نبي يوحى إليه من رب العالمين.
نعم.
لما أذن رب العالمين سبحانه وتعالى النبي بالهجرة من مكة إلى المدينة، وأخذ النبي معه الصديق أبا بكر رضي الله عنه، وفشلت قريش في القبض على النبي، ماذا فعلت قريش؟ رصدت جائزة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا، مئة من النوق الحمراء ومئة أخرى من النوق الحمراء لمن جاء بصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيا أو ميتا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وانطلق سراقة بن مالك ابن جعشم، وكان على الكفر حين ذاك، يطلب النبي ويطلب أبا بكر الصديق رضي الله عنه. لما؟ لأن سراقة كان يطمع في المال. سراقة بن مالك رضي الله عنه لم يهتم بقضية الإسلام والكفر ولا النصر ولا الهزيمة، مش قضيته. قضية سراقة رضي الله عنه أنه يحصل المال، يكسب 100 ناقة حمر أو 200. فانطلق سراقة على فرسه، ركب فرسه وسل سيفه وأخذ رمحه، وانطلق يطلب النبي وصاحبه صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي عليه الصلاة والسلام، وقال من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة عليه الصلاة والسلام، من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة عليه الصلاة والسلام. انطلق سراقة، فلما اقترب من النبي وتأكد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن سراقة سيلاحقهم سيمسك بهم، وكان يكسر الالتفات ليؤمن على النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فيقول سراقة عثرت فرسي، كعبلت وقعت مرة، فاستقسمت بالأزلام أضر هذا الرجل أم لا، فوقعت الأزلام على ما يكره، ما تضروش، إلا أنه لم يأخذ بالأزلام. ليه؟ يريد المال.
نعم.
200 من النوق الحمراء، 200 من النوق الحمراء. فيقول فساقت يد فرسي كمان مرة، فيضرب الأزلام، أضره أم لا أضره؟ لا تضره برضو وراه.
لا تضره. يعني ده إذا أنا بس
حاجة
بتيجي في ذهني كده وأنت بتكلم، الأزلام دي مظهر من مظاهر الشرك. حتى ان الله سخر مظهر الشرك لحماية النبي. حاجة عجيبة جدا.
نعم.
لو تاخد بالك
جدا.
نعم.
ففي المرة الثالثة تيقن سراقة رضي الله عنه ان الحق مع هذا الرجل، فاقترب من النبي وطلب الامن من النبي، فكتب له النبي كتابا بيد عامر بن فهيرة رضي الله عنه، وكان على الكفر حينذاك معذرة، فكتب له عامر بن فهيرة كتاب امان من النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر سراقة النبي عليه الصلاة والسلام بالدية بالجائزة التي رصدها كفار قريش للنبي، بقول له يعني ده في 200 ناقة وأنا خارج عشان 200 ناقة. فعلم النبي وفطن النبي عليه الصلاة والسلام بمراد سراقة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم قال له يا سراقة كيف بك إن لبست سوار كسرى؟
سواري
أي نعم. كسرى بن هرمز ده كان يحكم بلاد الفرس. شيء عجيب لما تمر الأمر على عقلك.
نعم.
يعني النبي خارج ضعيف مستضعف فقير هارب صلى الله عليه وسلم صح؟ وفي وسط الهروب ده والضعف والاستكانة ويقول له ايه كيف بك يا سراقة اذا لبست سواري كسرى؟ الله الله. علم النبي ان سراقة ودي لفت حضرتك لفت نظري اليها ربنا يجزيك خير ان سراقة يطلب المال. طيب عاوز 200 ناقة؟ لا خد سواري ايه كسرى ابن هرمز الذي يحكم بلاد الفرس. فلما فتحت الفتوح في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء بسواري كسرى الى عمر فأراد عمر بن الخطاب أن يحقق ما قاله النبي
صلى الله عليه وسلم
فنادى في الناس يا سراقة أين سراقة؟ جاء سراقة بن مالك بن جعشم وقد أسلم حين ذاك رضي الله عنه وقال يا سراقة بشرك النبي بسواري كسرى يا سراقة قل الحمد لله والله أكبر وهذه سوار كسرى لك كما أنبأك النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال يا شيخ علي لو إنك مكان سراقة والنبي خارج في ظلام الليل هارب عليه الصلاة والسلام ويفر بدينه وما معوش حاجة ترك كل شيء وبعدين يقول له سراقة ايه انا هديك في يوم من الايام هتلبس سواري كسرى سواري كسرى لو انك اشخالي معايا تصدق؟ من الذي يصدق هذا؟ من اعتقد ان هذا الرجل رسول الله
صدقت.
من تحصل عنده يقين في قلبه أن المتحدث هو النبي الذي يوحى إليه من رب العالمين.
هم لما قالوا لسيدنا أبو بكر
رضي الله
قالوا لسيدنا أبي بكر قالوا له لقد زعم صاحبك بالأمس أنه صعد إلى السماء وأنه ذهب إلى إلى المسجد الأقصى.
قال أبو جهل ذلك.
قال له والله إن قاله
فقد صدق.
ده القضية هنا بص يا أخي أنا مش عارف أقول لك إيه. شوف سلاسة الإيمان. المسألة منطلبة إن كان قاله فقد صدق
بس.
إحنا النهاردة بنناقش في أصول الدين ما زلنا نناقش فيها مع إن سيدنا أبو بكر إن كان قاله فقد صدق
بكل بساطة
مسألة محسومة أنا
صديق الأمة
الإيمان
نعم ليه
اللي يتحقق بدراسة السيرة
بدراسة السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
هذه النقطة السادسة
نعم
نضيف نقطة كمان ولا تفضل أحضرك
تفضل
طيب نقطة سابعة قال الله رب العالمين ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لقد كان لكم في رسول الله
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله
كثيرا
أنا عاوز أشغلي الأسوة الحسنة ده يعني إيه قدوة يقتدى بها مثالا أعلى يحتذى به هو من خير من يحتذى به رسول الله
صلى الله عليه
وسلم لذلك لما سورة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي أم المؤمنين وزوج النبي وأحب نسائه إلى قلبه بعد خديجة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها لما سُئلت عن خلق النبي قالت للسائل ألم تقرأ القرآن؟ قال بلى قالت كان خلقه القرآن وفي لفظ كان قرآنا
يمشي
على الأرض صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أسقط شيخنا شيء من السيرة في هذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما أذن للنبي من قبل ربه بالهجرة من مكة إلى المدينة اتخذ النبي أسباب النجاة ما قالش أنا نبي يوحى إلي من رب العالمين يوحى إلي من رب العالمين لا أنا نبي نام عليهم في فراشي كسبب للنجاة اتخذ النبي عبد الله بن أوريقت الليسي وكان على الكفر حين ذاك كهاديا في الطريق خبير بالطريق بتعمل الموصل من مكة إلى المدينة واتخذ أسماء تأتيه بالطعام والشراب واتخذ عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه ياتيه بالاخبار نعم. ومكث النبي في الغار فلما جاء كفار قريش على فتحه الغار انقطعت الاسباب يا شيخ علي
نعم
حقق النبي ايه بقى هنا
اليقين
اي نعم والتوكل على الله
واليقين
فدب الخوف الجبلي الطبيعي الى قلب الصديق ابي بكر وقال يا رسول الله لو ان احدهم نظر تحت قدميه لرانا وفي لفظ لأبصرنا وفي لفظ يا رسول الله لو أن أحدهم طأطأ بصره لرآنا يعني إيه يعني هموت فقال النبي اسكت يا أبا بكر اثنان الله, الله ثالثهما. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما صلى الله عليه وسلم.
يعني بدراسة السيرة
نعم
النقطة السادسة بقى معرفة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم النموذج القرآني.
أي نعم
إنسان القرآن حقيقة.
نعم
اسمها إيه النقطة دي عنوانها؟
لقد كان ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
حسنة.
نعم.
تحقيق الأسوة.
نعم.
بالنبي لا بد أن تتحقق. ما القضية أن إحنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والتأسي فرع المعرفة.
نعم.
ولا يمكن أن أتأسى بالنبي من لا يعرفه.
ريس.
أنا بس يعني كلمتان مما قلت إن لما تنظر إلى توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله على إلى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب عند هجرته. إن أنا يخفي الأمر عن أبي بكر وتسير من خلفه مش عارف إيه ويخرج متخفيا بالليل والكلام ده كله ثم تنظر إلى يقينه وهو في الغار ما ظنك باثنين الله باثنين الله ثالثهما. النقطة هنا الذي أريد أن أقولها شيخنا
فضل.
إنك كأنه كان يأخذ بالأسباب كأنه لا يتوكل ويتوكل كأنه لا يأخذ بالأسباب. دي نقطة. نقطة تانية لما تكلمت انت عن سيرة النبي
صلى الله عليه وسلم
وان حياته نفسها في حد ذاتها آية معجزة. الكلمة دي بالضبط قالها ابن حزم عندما قال وسيرة النبي في ذاتها معجزة.
اي نعم
وسيرة النبي في ذاتها معجزة ولو لم يكن له معجزة الا سيرته لكفت
صلى الله عليه وسلم
كفاية. يعني انت اللي يقرأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم بس بصدق
نعم.
بإخلاص الصيدة الله لا يفتح إلا على من صدق الله
نعم.
من دخل عليها بباب التأدب والإيه والإخلاص. ما في ناس كتير بتقرأ وتضل فمن قرأها بصدق علم أن هذا نبي. على فكرة غير المسلمين قالوا كده
نعم
واخد بال سعادتك وكثير من الكتب ألفت في هذا المعنى. يعني الذي أريد أن أنتهي إليه يمكن في دقيقتين بالضبط ان احنا عايزين نريد ان نضرب احنا بعملين نتكلم عن الناس عن السيرة و23 عام من الكفاح وقبلها 40 عام في حياة النبي. انا عايز اكلم الناس دلوقتي عن في دقيقتين عن ساعة في حياة النبي
عليه
ساعة بس
فضل.
في غزوة احد ساعة في حياة النبي
ما.
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انكشف عنه الناس يوم احد
احسنت
وكان وحده. تخيل كل اللي حواليه وهو وحده. جاء عتبة بن أبي وقاص فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة في وجهه تحاشاها النبي فأصابت جنبه.
عبد الله بن قمية
لا قبل
طيب.
عتبة بن أبي وقاص
نعم.
فأصابت جنبه فأوقعته واشتكى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. ثم ضربه ثانية عتبة بن أبي وقاص فشقت شفته
صلى الله
وجرحت كسرت رباعيته اليمنى السفلى سنه رباعية سنه كسرت اتكسر سنه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الزهري مشرك فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته. ثم جاء عبد الله بن قمئة فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته تلاشاها رسول الله فأصابت جنب وجهه. ثم ضربه مرة أخرى فدخلت حلقتان من حلقات المغفر
في وجنتين
النبي صلى الله عليه وسلم
راجل
يشدهم كده فانفجر الدم عندما أخرجهما عبد الرحمن بن عوف من فم رسول من وجه رسول الله حتى أن أهتمت سنتا سنة عبد الرحمن بن عوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هتم أحد إلا ازداد وازداد حسنا إلا عبد الرحمن. الشاهد وحتى أن النبي قال أقمأك الله لما انفجر الدم والنبي يمسح الدم عن وجهه وكيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدماء. ثم ينزل جبريل وترتج الدنيا فيقول النبي اللهم اغفر لقومي إنهم
لا يعلمون. رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم.
هذا الرجل نحتاج أن ندرس سيرته
نعم.
نحتاج أن نعرفها. هذا الرجل شو بقى هذه الكلمات أين نحن منها الآن؟ هذه قضايا نحتاج أن نعالجها في حلقاتنا القادمة التي سنبدأ فيها مسيرة وسيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة. أنا أحبكم في الله أشكر لكم حسن استماعكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أخي شريف رمضان أحبكم في الله، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل إلى